الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، من المهم جدا أن يوصل السابق للاحق، وأن ينظر إلى الماضي ليس على أنه قصة أو حدوثة يتحدث بها الناس، ولكن ينظر إلى الماضي على أنه صفحة مسطورة يستفيد منها الناس حاضرهم ليبنوا من خلال ذلك مستقبلهم. والمتصفح لتاريخ هذه الأمة الشريفة المباركة زاد الله تعالى تشريفا، أعلى الله تعالى ذكرها، وأنار الله قلوب أولادها. الناظر إلى تاريخ هذه الأمة يجدها أنها أفضل الأمم، أفضل الأمم سمتا وهديا ودينا وشرعة ومنهاجا، أفضل الأمم على كافة المستويات، على كافة المستويات، المستويات الشرعية والتشريعية والحضارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية والفنية، والأقصد بالفنية ما يفهمه بعض الناس الرسم والنحت والتمثيل، ولكن يقصد بذلك التفنن في العلم. فالتفنن في العلم كان سيما لهذه الأمة، ولذلك أنتجت هذه الأمة على مدار التاريخ حضارة عظيمة سادت الأرض وملكت قيادها، وكان الناس جميعا يولون وجوههم صوب هذه الأمة المتحضرة. هذه الأمة المتحضرة كان الناس جميعا ينظرون إليها إلى أنها أمة راقية، أمة راقية. الآلات اخترعوها، الأمراض اكتشفوها، الأدوية ابتكروها، الطرق شقوها، الآبار حفروها، ثقافة وحضارة وفي الوقت نفسه ديانة وقوة. حتى كانت اللغة العالمية فيما سبق هي اللغة العربية، هي لغة العلم، لغة العصر، اللغة العربية. ولا نزال نذكر الأمراء والملوك الإفرنج والرومانيين في جنوب أوروبا وغربها، بل والله في شرقها، عندما كانوا يرسلون أولادهم إلى المعاهد العلمية في دمشق والقاهرة والإسكندرية وقرطاجنة وغيرها من البلاد المطلة على الساحل ليتعلموا اللغة العربية ويتعلموا الحضارة العربية والإسلامية. نقرأ ذلك جميعا، ونقرأ كيف كان الأمراء الإفرنج زمن قوة الإسلام يأتون بالهدايا ويمثلون سجودا مع النهي عن السجود، ولكن كانوا يفعلون ذلك على دينهم، كانوا يسجدون بين يدي أمراء المسلمين ذلا وخضوعا وخنوعا، يدفعون الجزية حتى لا تصون في ديارهم خير الإسلام، ويرسلون أولادهم ليتعلموا لغة الإسلام، ويسعدون أيام سعادة عندما يتزوج المسلم من بناتهم، فإن المسلم بزواجه من بناتهم رفع خسيستهم، فكان ذلك تشريفا للعائلة الصليبية التي يتزوج المسلم من إحدى بناتها. كانت العملة الإسلامية حذف ولا حرج، شأنها في ذلك شأن الأسطول الأمريكي الآن في البحر المتوسط، عملة سائدة قوية مرغوبة الجانب، عملة قوية مرغوبة الجانب، العملة الإسلامية. هناك دور لسك العملة الإسلامية في الأندلس وفي شرق الدولة وفي وسطها، والمسلمون يخرجون من الأندلس ليذهبوا إلى بلاد تركستان وإلى بلاد ما وراء النهر، يركب الواحد منهم فرسة ليسير هذه الكيلوات الآلاف دون أن يسأله أحد من أنت ومن تريد وإلى أي جهة تتجه. فدار الإسلام دار واحدة، أمن وأمان وحضارة واستقرار، كان ذلك والحال في البر. أما في البحر فكان الأسطول العالمي والقوة البحرية الإسلامية موجودة في المضايق وفي البحار، موجودة في المحيط الأطلسي، وهناك اكتشافات بأن بقايا المسلمين كانت موجودة في الأمريكتين قبل أن يكتشفها هذا البحار الأسباني. بقايا المسلمين وجدوها هناك في الأمريكتين. وصل المسلمون أيضا إلى بلاد جاوة الإندونيسيا والفلبين، وصل المسلمون إلى بلاد كثيرة وجابت أساطيرهم البحار، البحر المتوسط والبحر الأحمر والخلجان، الخليج العربي والمحيط الهندي، والمسلمون في قوة وعافية. ما شاء الله، في قوة وعافية، يشعرون بالأمن. ولذلك عندما استعرت واشتد سعار الصليبيين نحو بلادنا في أول حملاتهم الصليبية كان من أجل قصدين. القصد الأول القضاء على هذه الأمة المرذولة النجسة، فإن الصليبيين ينظرون إلى المسلمين إلى أنهم أمة نجسة لا ينبغي أن تعيش هذه الأمة، وأن عيشتها لا ينبغي أن تكون، وإن من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الرب يسوع أن تقتل المسلم. ولعل اليهود جمعوا أموالا طائلة في أوروبا في صندوق، ادفع دولارا تقتل مسلما، جمعوا مليارات الدولارات في أيام، سبحان الله، ادفع دولارا تقتل مسلما، نفعوا مليارات الدولارات. ولما اليهود وجمع اليهود مليارات الدولارات، هذا موجود، ولو قلنا للناس ادفع جنيها تقتل مسلما ما بال بك احد وما نظر اليك احد. انظر الى هذا الفارق العظيم بين اليهود وعودة الصليب وبين المسلمين، انهم يجمعون الاموال لقتلنا ونحن لا نجمع الاموال لمساعدة مرضانا وفقرائنا. انظر الى هذا البول والى هذا الاختلاف الكبير بين عبدة الصليب والمشركين وبين المؤمنين المسلمين الموحدين، حتى تعلم ان ما كتب علينا من الذلة والصغار نحن اهل لذلك، نحن اهل لهذه الذلة، ونحن جديرون ان نكون في هذا المستوى من الركاكة والانحراف. فبما كسبت ايديكم، فالله تعالى لا يرضى لعبده ان يكون خانعا لأحد سواه إلا إذا أراد العبد ذلك. الله تعالى لا يريد منك إلا أن تكون دليلا له، خاضعا له، خاشعا له. فإذا أردت أن تكون فاعلا ذلك لغير الله فلك ما شئت، فلك ما شئت، ولكن سيخلي الله تعالى بينك وبين التوفيق والسداد والرشاد والقوة والنصرة، فهل لك من ناصر غير الله؟ سبحان الله، هذا ما حدث أيها المسلمون. أيها الأحباب، إن المسلمين في هذه الآونة التي نعيشها في وضع لا يحسدون عليه، وضع شديد جدا. لماذا؟ ليس لأن دينهم ضعيف أبدا، دين الإسلام قوي، والإسلام بخير، والله تعالى لن يكسر دينه أبدا حتى يتخلى عنه أبدا. فنحن الآن متخلون عن دين الله حتى بالفعل في بيوتنا مع أولادنا ونسائنا وجيراننا ومصالحنا ومؤسساتنا وشركاتنا، نحن بعيدون عن دين الله، نحن بعيدون فعلا وواقعا عن دين الله عز وجل. هذه حقيقة، هذه حقيقة. وإذا أردت أن تكذبني في هذه الحقيقة لك ما شئت، ولكن انظر إلى دور المسنين وإلى المستشفيات وإلى الملاجئ وإلى الطرقات المكسرة وإلى المياه الملوثة، وانظر إلى فقراء المسلمين الذين يأكلون من مقالب الزبالة، وانظر إلى هؤلاء المرضى الذين تغلق عليهم البيوتات والدور يتقلبون في المرض حتى ينكسهم المرض ويقضي عليهم. وأين بقية المسلمين؟ أين بقية المسلمين يسيرون في غفلة تامة؟ إنه يدخر لزوج ابنته إن جاءه مريض يتلوى من شدة المرض يحتاج إلى قنصبات جنين، لا يبالي به، عندي 30,000 هل يمكن لي أن أساعد جاري بهذا المال؟ لا لا، فليمت، ما الإشكال؟ إن أمامي القصد أن أزوج ابنتي، أما جاري هذا فله رب، فله رب. سبحان الله، مياه ملوثة، أين أصحاب الأموال الذين يبذلون النصح ويقومون بالإصلاح من غير مقابل إلا ثناء عند الله عز وجل؟ لا تفكر في ذلك الأمر، المهم أن تكثر الأموال وأن تزاد الأرصدة وأن يستفد السلطان وأن يزداد الغني غنى وأن يزداد الفقير فقرا. هذه الوضعية وضعية اجتماعية فاسدة ولكنها موجودة، وضعية اجتماعية فاسدة أخرى، صلة الأرحام أين هي هذه الأزمان؟ فقد طعت. ولا أتحدث عن كل النقاط الفاسدة التي نتكلم فيها، ولكن هيا نتكلم عن علاقتنا بالدين في جانب واحد وهو جانب الاعتقاد، جانب واحد فقط، جانب الاعتقاد. قلت لكم من قبل أن الاعتقاد معناه القوة والصلابة والحب، فالإنسان يحب عقيدته ويتحمس لها ويغار عليها، فتقوى هذه العقيدة في قلبه، يبذل لها ويعيش من أجلها ويموت من أجلها. فأغلى شيء عند المسلم عقيدته، عقيدته لا يفرط فيها أبدا ما اختلف الليل والنهار، ما شرقت شمس أو غربت وما بلغ قمر أو انتهى والمسلم تارك عقيدته، لا يمكن أبدا. يفرط في ولده، في زوجه، يفرط في أو يفرط في أي شيء دون عقيدته، دون عقيدته. هذا هو المسلم. دعونا الآن ننظر إلى علاقتنا بالعقيدة. العقيدة تعني الحديث عن الله عز وجل، اثنين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة الحديث عن الغيب، أربعة الحديث عن القدر، خمسة الحديث عن الصحابة، ستة الحديث عن مقام العبودية. هذه المباحث وهذه الفصول والأبواب هي المشكلة لجملة الاعتقاد الذي ينبغي أن تكون عليه. ما علاقتك بالله عز وجل؟ ما علاقتك بالله عز وجل؟ ما هي هذه العلاقة؟ هل علاقتك أنك تأتي المسجد عند الصلاة تصلي ثم تنصرف؟ هل هذه العلاقة؟ ما هي علاقتك بالله؟ هل أنت محب لله حقا؟ هل أنت معظم لله حقا؟ هل أنت توقر ربك حقا؟ قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هل أنت موقر لربك؟ هل أنت مطيع ربك؟ هذه علاقتك بالله. انظر، انظر إلى أوامر الله وإلى نواهي الله، وانظر أين أنت من هذه الأوامر ومن هذه النواهي. انظر وتأمل، نفسك حاكما على نفسك، واجعل من نفسك حاكما على نفسك. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا تصيب. الذين يتهجمون على مقام الله يتهمونه تارة بالظلم ويتهمونه تارة بالعجز، سبحان الله، ويتهمونه تارة بالجهل، وهذا موجود عند حفنة من رعاء العلمانيين الذين يكتبون القصص والحكايات، فيكافئون على ذلك بالجوائز المحلية والعالمية، لأنهم يتهجمون على الله ويصورون الله تصوير الأناسي الذين يجهلون ويعجزون ولا يقدرون. سبحان الله، ماذا صنع المسلمون عندما قيل لهم بأن روايات علمانية فاسدة تنال من الله عز وجل، فاتهموا الله تعالى بأنه الجبلاوي في أحد القصص. جبلاه رجل عبيد صاحب كيف ونساء. ماذا صنع المسلمون؟ ما تحرك المسلمون؟ كفئ صاحب الرواية بجائزة نوبل. أما المسلمون فإنهم يأكلون ويشربون وينامون ويفكرون. سبحان الله، هذه صورة واحدة لكي تعلم حظك وعلاقتك بالله عز وجل. علاقة ضعيفة، خيط بينك وبين ربك والله لو أولى من خيط العنكبوت، خيط ضعيف جدا، ولولا أن الله تعالى حليم بنا يسترنا ويرحمنا ويرجئ لنا العافية باب العافية لأخذنا بعذابه. والله لولا أن الله تعالى في سابق علمه يعلم أن أولادا من أصلابنا لن يكونوا مثلنا سيحملون دينه، ما تركنا الله عز وجل ولا باغتنا بعذاب من عنده. أقول ذلك وربي في علاه سميع بصير، ولكن الله تعالى رحيم بعباده، يمد لنا العافية وأسباب الحياة لعلنا نستعتب لعلنا نرجع، ولكن الناس هم الناس، لم يتغيروا في شيء، فلم يحملوا هم دينهم، لم يهملوا هم دينهم، ولم ينزعجوا لما أصاب الرب سبحانه من النقصان والعيب. سبحان الله، انظر إلى علاقة ثانية، علاقتك بنبيك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحب ويعظم ويوقر ويجل ويطاع، ولا يسمح لأحد مهما كان أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إيذاء رسول إيذاء لله، والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سبحان الله، هذا الإيذاء إيذاء بالقول ليس إيذاء بالفعل، فكل النصوص الواردة في الإيذاء إنما هو إيذاء بالقول، إيذاء بالقول ليس إيذاء بالفعل. وأجمع المسلمون على أن من آذى رسول الله فسبه أو انتقص منه قولا أو فعلا فإن دمه يغدر، هذا إجماع منصوص عليه. وليس هناك ذنب أعظم من الشرك الأصلي من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التهكم عليه أو الانتقاص منه، والأدلة على ذلك كثيرة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت فأطل النبي عليه الصلاة والسلام دمها، أطل دمها أي أهدر. سبحان الله، فهذا الرجل هل أمره أحد أن يقتله؟ ما أمره أحد، ولكنه ثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون بأن تعليق الحكم بالوصي يفيد العلة، تعليق الحكم بالوصف يفيد العلة. ايه اللي حصل؟ قتلها ذلك المسلم لأنها شتمت رسول الله، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها، فكان ذلك مشيرا إلى أن سبب إهدار الدم شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي أن امرأة أم ولد وكان زوجها رجلا أعمى، كانت تنتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاها زوجها فأبت، فأتى بمغول فقتلها به. المغول سيف دقيق رفيع قصير، سيف رفيع دقيق قصير، وسمي مغولا لأنه يقتل به هيلة وخفة، فدون السيف، فسيف كبير ينظر إليه ويحذر منه، أما هذا فإنه سيف قصير دقيق رفيع. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأحذر النبي عليه الصلاة والسلام دمها. سبحان الله. والعلماء قالوا هل هاتان قصتان أم قصة واحدة؟ هذا الأمر ليس به إشكال، فإن النتيجة واحدة، امرأة سبت رسول الله فقتلها رجل من عامة المسلمين. وانظر إلى هذه النقطة اللطيفة، امرأة شتمت الرسول فأهدر النبي دمها، هنا نقطة علمية جميلة، امرأة شتمت الرسول فأهدر النبي دمها. وانظر في المقابل، في إحدى الغزوات وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة والناس حولها، فغضب النبي وقال فيما تقتل، فيما تقتل أو علام تقتل، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والذرية. إذا المرأة المشركة الكافرة لا تقتل، المرأة الكافرة الكافرة لا تقتل، التي تعبد الصنم لا تقتل، لكن المرأة التي تشتري النبي صلى الله عليه وسلم تقتل. أرأيتم الفارق؟ وهذا دلالة على عظم مكان رسولنا صلى الله عليه وسلم. امرأة مشركة تعبد الصنم لا تقتل، أما إذا شتمت النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصت منه فإنها تقتل. فائدة ثانية، أن سب النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيه القليل والكثير. ما نقولش لا أحسن دي شتمت إيه؟ شو صغيرين؟ دي سمحت. أما دي تقول أنا شتمت شتيمة كبيرة؟ لا. سب النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيه، أي في هذا الوصف، القليل والكثير، يستوي فيه القليل والكثير. فمن سب النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا سبه مرة كمن سبه مئة مرة، كمن سبه مئة مرة. وهذا مفيد في ماذا؟ في تغليظ والتنبيه على ما قام برسولنا صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى ما أخرجه ابن إسحاق وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب ابن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لكعب ابن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. ماذا صنع كعب؟ هل كتب صحيفة صور فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالصور الفاحشة وجعل مسابقة أقرب صورة لمحمد تاخذ جائزة؟
هل تهجم عليه كما يتهجمون؟ هل قال بأن محمدا كان عنده نزع جنسي ولذلك أبيح له تعدد النساء أكثر من غيره من الناس؟ يعني الناس كلها عند 4 زوجات وتحرم عليه النساء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأبيح له فوق ذلك، لأن كان عنده نزع جنسي، كان عنده شهوانية باهنية عليها. انظر إلى هذا الكلام الخطير والعجيب، أن هذا الكلام الذي يقوله الكفرة لاجهوا بألسنتهم بعض المنتسبين للإسلام. كتاب يسمى المجتمع المدني لرجل ينتسب إلى الإسلام ذكر فيه من الطامات ما الجسد به ينحل، مش يصرخش عليه، ما الجسد به ينحل وما اللسان به يقف. أمور عجيبة، اتهام صريح للنبي عليه الصلاة والسلام بالكذب واتباع الهوى والجهل والمرض الجنسي، وكان عنده زائدة دودية، وهذه زائدة لا تهدأ إلا إذا جامع. سبحان الله، كلام فظيع، كلام فظيع. والله كعب بن أشرف لم يفعل ما فعله هؤلاء الملاعين من الصليبيين وبعض المنتمين إلى الإسلام، والله لم يفعل ذلك. غاية كعب أنه رادى رسول الله، كيف بأنه هجا وشبب بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد يذكر زوجات صلى الطويلة والرفيعة والسريعة وما إلى ذلك، شبب بنساء النبي، قعد يوصف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا كافيا لأن يقتل. ملك ابن أشرف فإنه آذى الله ورسوله. يجي محمد بن مسلمة، والعجيب أن محمد بن مسلمة كان على صلة ولاء بكعب بن أشرف قبل الإسلام. الأوس له بطن من اليهود بينهم ولاء، والخزرج لهم بطن، فكعب بن الأشرف من بطن اليهود الذين كانوا على ولاء مع قبيلة محمد بن مسلمة. قال أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول شيئا. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا ليت الكذب عليك يا رسول الله، فأذن له. وانطلق محمد ابن مسلمة ومعه كتيبة أو معه مجموعة من المسلمين، فقتلوا كعب بن أشرف لأنه آذى الله ورسوله، آذى الله ورسوله، والذي نفس بيده لم يقل كعب ولم يفعل مثل ما قال المجرمون وفعلوا هذه الأيام. سبحان الله. نأتي بعد ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام سلام ابن أبي حقيق اليهودي فعل فعلة كعب بن الأشرف، نفس الفعل، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام من يقتله، فخرج أبو نائلة الأنصاري فقتله هو ورفاق له كانوا معه، لأنه آذى رسول الله، تكلم بكلام لا يليق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة قال: من دخل البيت الحرام فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما من المسلمين على رأسهم خالد بن الوليد قد حملوا على المشركين فصفوهم وقتلوا منهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل. وكان سعد بن عبادة عندما دخل مكة قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح مكة، فعزله رسول الله عن قيادة الأنصار وولى غيرهم إمرتهم وقال: اليوم يوم المرحمة، يوم المرحمة مش يوم الملحمة. انظر إلى رحمة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة متواضعا مطامنا رأسه خاشعا لله عز وجل. قيل له: يا رسول الله، إن ابن خطل، ابن خطل ده رجل كان أسلم أو تظاهر بالإسلام ثم بعد ذلك قتل بعض المسلمين وارتد ولحق للمشركين وكان شاعرا مفلقا فأخذ يهجو رسول الله فقال له يا رسول الله إن ابن خضل قد تعلق بأسفار الكعبة. ما الذي حدث؟ ابن خضل كان لابسا فرسا راكبا فرسا لابسا سلاحا يريد قتال المسلمين ولكن وجد الجيش الإسلامي جيش قوي لا يستطيع أن يجابهه ولا أن يواجهه فخلع سلاحه وترك فرسه ودخل البيت الحرام وتعلق بأسفار الكعبة دخل في وسط أسفار الكعبة يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه فقد آذى الله ورسوله فذهب إليه أبو بردة الأسلمي فقتله وهو متعلق بأسفار الكعبة سبحان الله كانت هناك جاريتان تشبهان بزوجات النبي ودهجوان النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أذن بقتلهما وكانتا لابن خطل أما إحداهن فقد قتلت وأما الثانية استؤمن لها فأمنت ثم أسلمت بعد ذلك سبحان الله تجد على مدار التاريخ الإسلام أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين عمليا ليس نظريا مقام عالي جدا القلوب لابد أن تنخلع من أماكنها ولابد للعيون أن تحمر في أماكنها عندما ينتقص مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية وإني أستغفر الله لي ولكم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الميامين وأصحابه المطهرين إلى يوم الدين ثم أما بعد هذا الأمر لم يكن عصبية جاهلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان ديانة لله وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أيها المسلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سبحان الله أنت تصلي على نبيك في الصلاة وأنت تذكر نبيك في الأذان وذكر النبي مرارا في القرآن مرة اسمه المجرد محمد رسول الله ومرة بلفظ النبوة والرسالة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وتارة بمقام العبودية الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن ومذكور قبل القرآن في التوراة والإنجيل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخر الآيات سبحان الله فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة وأنت تذكره عند الأذان وعند الإقامة وتذكره في صلاتك وإن صلاة علي تبلغني فصلوا علي حيثما كنت صلى الله عليه وسلم وقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا فكانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الذكر الذي يثاب عليه بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو المميز لكتاب ربه الموصل والمبلغ دين ربه، هو الذي حمل الدين، هو الذي علم الدين، هو الذي نشر الدين، هو الذي تعب من أجل هذا الدين، كان قدوة في نفسه، زكاه ربه في القرآن، وزكاه في نفسه، وزكاه في صحابته، وزكاه في أزواجه، وزكاه في أحفاده، وزكاه أيضا في أمته، فجعله خير الأنبياء، وجعل صحابته خير الأصحاب، وجعل أحفاده خير الأحفاد، وجعل أمته خير الأمم. هذا كله تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. بل إن الكافر لا يدخل الإسلام إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك وجه لبعض أهل العلم أنه لو قال لا إله إلا الله تجزئه، ثم يطالب بالشهادة الثانية وهي وأن محمدا رسول الله، فإذا لم يؤدي الشهادة فهي قتل. وعندما دخل أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إيه يا أبا سفيان؟ أبو سفيان هذا هو القائد العام للقوات متعددة الجنسيات، القائد العام للحلف الشركي الوثني المعادي للإسلام، يأتي إلى رسول الله، وبعدين يأتي فين والجيش كله موجود؟ يعني هذه المنطقة منطقة عسكرية إسلامية، هذا فتح مكة 10,000 مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار أكثر من 3,000، لا يظهر منهم إلا العيون فقط، والباقي كله حديث. حتى إن أبا سفيان قال للعباس: يا عباس، لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا. نفيك ده بلغ مبلغ كبير جدا. سبحان الله. لما دخل في منتهى الذلة والخضوع والانكسار على نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، قال له: ايه يا ابا سفيان، اما الان لك ان تسلم؟ قال: اشهد ان لا اله الا الله. قال له العباس: قل ان محمد رسول الله. فقال: اما هذه ففي النفس منها شيء، مش قادر اقول ان محمد رسول الله، اذا لسه حب للنبي مفيش. فقال: قلها والا سقط راسك بين يديك. اذا شهاده التوحيد لا تقبل الا اذا عظمت نبيك واحببت نبيك ووقرت نبيك وعليت من شان نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاجماع، الاجماع في كافه العصور حتى عصرنا، ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. قتل. فافترض لو قال: انا تبت واستغفرت واعتذرت. اسمعوا كلمه ايه؟ واعتذرت. دي واعتذرت، يعتذر لمن؟ هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تاب من سبه للنبي نفعته هذه التوبه فيما بينه وبين الله، اما في احكام الدنيا ايضا يغفر. يبقى لو اعترف واستنكر وشجر وعمل البيانات عدم الموافقه، ده كله لا يغني ولا يسمن من جوع، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ان هناك دوله اسلاميه قويه فتيه لاستطاعت هذه الدوله بقوتها واعتصامها بالله ان تثار لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم، لاستطاعت هذه الدوله ان تثار لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لك ان تقول شيئا لعلك تقصد بذلك ما حدث في الاونه الاخيره. لا، لا والله، لان مسلسل الاعتداء على رسول الله مسلسل قديم، مسلسل قديم. منذ قديم، مسلسل قديم من أهل المشركين، عندما سبوا رسول الله فتهموه مرة بالسحر ومرة بالكهانة ومرة بالشعر، وقالوا بأن هناك رجلا باليمامة مسمى الرحمن يعلمه القرآن. ده كل سبب للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من الذي وقف لهم ونصر نبيه؟ هو الله. أتت الآيات القرآنية وما علمناه الشعر ما ينبغي له، وبدأ القرآن يتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والذي دافع عن محمد هو الله. الذي دافع عن محمد هو الله. ثم بعد ذلك لما صارت المسلمين قوة وصولة ودولة وجولة، من انتقص رسول الله قتل، من انتقص رسول الله قتل. رأينا مواقف قلتها لحضراتكم، وهذا على مدار قوة المسلمين لا قوة الإسلام، فإن الإسلام أبدا قوي، إن الإسلام أبدا قوي. ما دخل القرآن، الإسلام قوي، لكن مشينا فينا نحن، فينا نحن زي السيف. العيب ليس بالسيف ولكن في حامل السيف، العيب في حامل السيف يا عباد الله. فكلما قوي المسلمون كلما كانوا أكثر قدرة على تطبيق شرع الله. انظر في الحملات الصليبية، انتصر صلاح الدين الأيوبي على عبدة الصليب، وقل على عبدة الصليب حتى نعرفهم ويميزهم، فكل من عبد الصليب فهو عابد للصليب، انتصر عليه. وأسرت ملوكهم وهم فرعوهم، وأتي بهم يرتفون في الأغلال والقيود، جلسوا في خيمة كبيرة، وصلاح الدين يسقيهم الماء والعصير البارد، هما في الأسر. فلما وصل كأس العصير إلى إرياض، وإرياض هذا أمير نصراني صليبي كان أميرا للكرك في بلاد فلسطين، ولكن هذا الرجل كان يرتقص من رسولكم صلى الله عليه وسلم، وكان يغير على الحجاج المسلمين فيقتلهم ويسلبهم ويأسرهم. فلما بلغ كوب العصير او كاس العصير الى إرياض قال لا تسقوه، لا تسقوه، عدوه ما يشربش، خساره فيه شربة المي، خساره فيه. ثم دعاه الى خيمه مجاوره، هذا الولد الواحد كده. فلما ذهب اليه قال انت الذي اذيت الله ورسوله، وسنقوم برد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علاه بالسيف فقتله، وما علمنا ان صلاح الدين قتل اميرا الا هذا الامير، لم يقتل الا هذا فقط. ليه؟ لانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نماذج كثيره كثيره، والشاهد أن المسلمين لا زالوا في بحبوحة الخير، ما كانت في قلوبهم الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث هذا يعني شيء من أشياء وقطعة من مسلسل طويل. بعض الناس يقولون لقد اعتذروا عن ذلك، ما هذا الاعتذار؟ وصلني أن إحدى القنوات الفضائية أجرت استطلاعا في بلاد النرويج، عندما اعتذرت الحكومة النرويجية عن بدر لم يعتذروا فقط، لا، قال اعتذروا وقالوا والصحافة حرة ولها أن تبري ما تشاء. 79% من الشعب النرويجي والدنماركي لا يؤيدون موقف الحكومة. إذا الشعب ذات نفسه عاوز الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي الناس منذ الصغر، المناهج التعليمية في الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي، كل هذه المناهج التي تدرس في أوروبا وأمريكا وأستراليا كلها بتصب في شيء واحد، بأن المسلمين رعاة قطاع طرق، متعطشون للدماء، إرهابيون، متخلفون، قتلهم خير وإراحة الأرض منهم خير. هذه المعاني هي التي تركزت في أعماق وجدان أولاد عهد الصليب. ولذلك نرى قسوة الجيوش الصليبية في ديار المسلمين. رأيت بعين
في الوقت التي تكون فيه مظاهرات جبارة في قرية للإنكار على أن سيارة قتلت كلبا، فلم تقل السيارة يا سيارة خط يا رحمن، قامت مظاهرات محافظة على الحيوان في إيطاليا. ازاي ان كلب يقتل بسيارة وما تقفش السيارة وتنطي الأخر المستشفى ويتقل له دم وتعمل إسعافات أولية ويمكن يخش الكلب هذا إلى غرفة الإنعاش. مظاهرات جبار سبحان ربي العظيم في هذا الوقت. أيها الأحباب، رأيت بعيني صورة منقولة من الصومال، الجنود اليصاليون يمسكون بمسلم يربطونه على سيخ حديد ويضجونه على النيران. أتعرفون هذا الأمر؟ يضجونه على النيران كما يفعلون مع الشاورما وشي اللحم، يفعلون ذلك مع المسلم. يعني معنى ذلك بأن الكلب اليصالي أفضل من المسلم الموحد. سبحان الله، هذه ثقافة الأمة أيها الأحباب، دي ثقافة الأمة، دي حضارة غربية قائمة على كراهة الغير، على الأنانية، على العنصرية. فهم ينظرون إلى المسلمين أنهم قطعان من الهمجيين والرعاع والمتخلفين وشارب الدماء، وأن نبي محمد هو الذي علمهم التطرف والإرهاب وسلك الدماء وغير ذلك. وهم لا ينسون أبدا قوافل النور التي دكت حصون الظلمة في أوروبا، وأقصد بذلك جيوش الإسلام التي حملت نور الإسلام ونور الحضارة ونور المدنية إلى ديارهم. يذكرونها بكل نقيصة. ولكم أن تعلموا أنه في سنة 1995 ميلادية تم اختيار أسبانيا كي تستضيف دورة الألعاب الكروية العالمية، وذلك بمناسبة 500 سنة على سقوط الأندلس في يد عبدة الصليب. يحتفلون بمرور 500 سنة لأن آخر مدينة إسلامية وقعت في يد عبدة الصليب في أسبانيا كان في سنة 1495. بعد 500 سنة يبقى 1995 اختاروا أسبانيا لأجل هذا السبب. أرأيتم هذا الحقد الصليبي الشديد على الإسلام والمسلمين؟ أرأيتم ذلك الأمر؟ نحن لا نملك أن نذهب إليهم فنقتلهم، لا نستطيع ذلك. ولا نطلب الناس أن يذهبون إلى سفارتهم فيكسرونها، هذا أمر فيه مفاسد عريضة. ولكن المطلوب أن يستشعر المسلمون بأنهم مسلمون، أنهم أصحاب دين، أصحاب عقيدة، أصحاب منهج، أن تحمل دينك على كفيك، وأن يكون حال لسانك وقولك وفعلك وعجلت إليك ربي لترضى. أما أن تكون مائعا، باهتا لا تبالي بما يكون حولك، فأنت عندك دياثة دينية. إذا هناك دياثة أسرية وهناك دياثة دينية. من لم يغضب لدينه فهو ديون، ومن لم يغضب لعرضه فهو ديون. فلا ينبغي للمسلمين أن يعيشوا ديوتا، لأن يموتوا خيرا لهم من أن يعيشوا أذلة. أيها الأحباب، إن ما يصنع بالمخاطعات هذا أمر جيد، لا سيما مع هذه الشركات الخبيثة. وقد رأينا بأعيننا كيف أن شعوبهم يكرهون المسلمين ولا يحتفلون بهم. بل يوم السبت غدا سمعت بأن هناك مظاهرات صاخبة في فرنسا، سيجمعون نسخا من المصحف ويحرقونها في أكبر ميدان في فرنسا. وسمعت بأن في النرويج والدنمارك كان الرد أنهم أتوا بنسخ من المصحف فأحرقوها. بل إن الصحف الفرنسية أتت بنفس التصاوير الفاسدة لرسولكم وحبيبكم وقائدكم وإمامكم ومعلمكم وصاحب الفضل عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، أتوا بهذه الصور البذيئة ونشروها في صفحات جرائدهم. فرصة طيبة أن يصل المسلمون، لقد دمروا بلادنا، نهبوا خيراتها، حطمونا، أفسدوا حياتنا. فرصة أن يصل المسلمون شيئا، فرصة أن يصل المسلمون شيئا. فيا عباد الله، الله الله في دينكم، والله أسأل أن يرتق على قلوبنا بالخير، وأن يثبتنا على الطريق، وأن يهدينا إلى الرشاد، وأن يجعل حياتنا كلها في طاعة الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا معزرا. اللهم عليك باليهود وعبد الصليب والرس ومن والاهم. اللهم خذهم اخذا واحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم لا تكفي رجال المسلمين ونساء المسلمين واولاد المسلمين، واصلح اللهم اولاد المسلمين، ورب اللهم اولاد المسلمين، ورب اللهم اولاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.